أنتم على تسعينات اف ام. الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات اف ام.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. في حكايات وخرافات ايسوب، وده كان كاتب اغريقي، حكى عن مزارع عنده فرخة، راح شاف ايه اللي تحت الفرخة، في يوم جاي بيجيب البيض لقى بيضة ذهب، فرح بيها وراح باعها وكسب، تاني يوم لقى برضو بيضة بيضة ذهب، تالت يوم وهكذا باع وكسب فلوس كتير. لكن الطمع الإنساني الطبيعي بدأ يحس إن طب ما هي مدام مليانة هتقعد تنقطني كل يوم بيضة ذهب بيضة ذهب، طب ما أنا أتبعها واخد كل البيض اللي جواها مرة واحدة. نبعها وإذ يفاجأ إن مفيش بيض ذهب جواها ولا حاجة، وإن هي كانت مخصصة عشان خاطر تبيض له البيضة الذهب دي كل يوم بس. والبيضة الفرخة اللي بتبيض البيضة الذهب عندنا هو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الدوري الإنجليزي دوري مش بيبيض بيضة ذهب في كل يوم، ده بيبيض بيضة ذهب كل دقيقة، وده خلاه مؤسسات استثمارية كتير جدا عايزة تدخل وتبقى ليها حصة في الاستثمارات في الدوري الإنجليزي. وكان آخرها القصة اللي احنا النهاردة هنحكيها عن الاستحواذ بتاع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد في موسم 2021. الأول نبتدي نقول ليه الدوري الإنجليزي بقى كده، يعني ليه أقوى دوري في أوروبا وفي العالم في كرة القدم بالذات في المجال الاستثماري. الدوري الإنجليزي هي المسابقة الأعرق، ابتدت سنة 1888 وفضل بمنتهى القوة على فترات طويلة جدا، ويمكن وصل في فترة من الفترات أن الإنجليز استغنوا عنه بالكامل أنهم يدخلوا بطولات دولية من سنة 24 سنة 49، واستمر كده لحد ما وصلنا حقبة السبعينيات. في حقبة السبعينيات في أواخرها بالذات حصل تضخم، ارتفاع في الأسعار كل السلع والمنتجات والخدمات في أوروبا، لدرجة أن التضخم في إنجلترا كان وصل 21%. التضخم ده اللي هو ارتفاعات الأسعار، وده أدى إلى أن حصلت انتخابات سنة 79 في إنجلترا، وانهزم فيها الحزب العمال البريطاني اللي كان حاكم، وكسب حزب المحافظين تحت قيادة الزعيمة مارجريت تاتشر اللي هي المرأة الحديدية. الست كانت أرجعت نسبة التضخم وارتفاع البطالة في إنجلترا لسببين. أولا إن في ارتفاع في الإنفاق العام اللي هي ميزانية الدولة محملة بأعباء كتير جدا، وجزء التاني إن معدلات القروض عالية جدا وخدمة الديون بالتالي كتير. طيب عايزة تحل المشكلة تعمل إيه؟ رفعت سعر الفايدة في 6 شهور بس، رفعته 3%، وفي نفس الوقت خصخصت كتير من الشركات الحكومية، منها السكة الحديد والبريد والخطوط الجوية البريطانية وخدمات كتير جدا عرضتها للخصخصة. طب ايه علاقة ده بالدوري الانجليزي؟ في اول التمانينات، نص الاولين من التمانينات، كان علاقة ده بالدوري الانجليزي ان احنا دلوقتي عندنا لو افترضنا ان في 1,000,000 جنيه استرليني موجهين للاستثمار في انجلترا، في 200,000 منهم رايحين للدوري الانجليزي. طيب لما أنا تتعرض خدمات للخصخصة، والخدمات دي تعتبر حاجة مهمة جدا لما تقول بنتكلم على السكة الحديد والبوسطة، ففلوس كتيرة بدل ما تتوجه للاستثمار في كرة القدم راحت أفضل للمشاريع اللي بتتخصخص. الجزء التاني إن أنا لما أكون حابب أستثمر في كرة القدم، معايا مثلا من 2 مليون اللي محتاجهم 1,000,000، هاخد 1,000,000 التاني قروض. طب لما أرفع سعر الفايدة جامد قوي كده هبتدي انا كش واقول لا استنى شويه، ما كده كده الفايده بعد كام سنه لما التضخم ينزل هيخفضوا سعر الفايده. فعلا انخفض نسبيا معدلات الاستثمارات في الدوري الانجليزي، وكان ده لصالح الدوري الايطالي اللي بدا يبزغ بقوه في اول الثمانينات، خاصه بعد فوز منتخب ايطاليا بكاس عالم 1982. لكن الحادثه الكبيره في نص الثمانينات اللي فعلا اثرت على الدوري الانجليزي كتير كانت مجزره استادي هيسل في نهائي دوري الابطال ما بين ليفربول ويوفنتوس سنه 85. الحكايه كلها بدات قبلها بسنه، سنه 84 ليفربول وصل النهائي وكان بيلعب مع روما الايطالي. حصلت مشاحنات ما بين الجماهير، فازت ليفربول في الاخر فاز، بس حصلت مشاحنات جامده بين الجمهورين. جماهير انجلترا طبعا وخاصه الهوليجانز ساعتها بقوها لحد ما نهائي السنه اللي بعديها جه. كان ليفربول برضو وصل النهائي لكن تاني مره، وكان ماتشه ساعتها مع يوفنتوس الايطالي، وقررت الجماهير الهوليجانز الانجليزيه انها تنتقم من الجمهور الايطالي ممثل في جماهير مدينه تورينو. الماتش ابتدى، قبل الماتش ما ابتدي بساعه اشتبكوا مع بعض، والجماهير الانجليزيه كسرت السياج الفاصل ما بينها وبين الجمهور الايطالي وهجموا عليهم في المدرجات. طلع تدافع الجمهور الايطالي ارتطم بالحائط اللي ورا بتاع الجدار بتاع المدرجات، وقع بالجماهير ومات فيها 39 واحد. عشان يطلع الويفا اتحاد الاوروبي لكره القدم ويقرر عقوبات على الانديه الانجليزيه بمنعها من المشاركه في بطولات اوروبا لمده 5 سنين للانديه الانجليزيه. ده اثر كتير جدا على الدوري الانجليزي، سحب منه نجوم كتير جدا. كريس وودل مثلا نجم نيوكاسل راح ساعتها مارسيليا، وبولجاس كوين راح لاتسيو، نجوم كتيره جدا تركت الدوري. ان راش راح انتر، نجوم كتيره جدا ثابت الدوري الانجليزي وانتقلت على الايطالي. كانت الهجره كلها على الايطالي عشان ينتزع الدوري الايطالي في الفتره دي في نص التاني من الثمانينات وفتره كبيره من التسعينات الصداره من الدوري الانجليزي، لحد ما جينا فبراير 92 قرر الانديه الانجليزيه اللي بتلعب في الدوري الممتاز قرار جريء جدا. قررت انها تنفصل عن الدوري الانجليزي اللي تم تاسيسه من سنه 1888. هم دوري من 4 درجات، هم كانوا الدرجه الاولى، ينفصلوا يعملوا دوري منفصل خالص اسمه الدوري الممتاز ويسيبوا بقيه الدرجات تلعب تحت. ليه؟ لان كان في اتفاقيه بث تلفزيوني جايه بمبلغ كبير جدا، البث يهمه الدوري الممتاز او دوري الدرجه الاولى. فانت لما تكون لحمله كل الدرجات معاه، فاولا الكحكه بتتوزع على الانديه كتير، وبعدين بتقلل في المبلغ. فعلا كانت اتفاقيه مبهره وارباح ضخمه جدا دخلت على الانديه الانجليزيه في النص الاولاني من التسعينات، ومعها بدات الانديه تجيب لعيبه وتحسن ملاعبها وتطور من بنيتها التحتيه، وبدانا نشوف الدوري الانجليزي بدا يستقطب مستثمرين كبار زي رومان ابراهيموفيتش في تشيلسي الانجليزي، زي عائله جلايزر سنه 2005 في مانشستر يونايتد، في 2008 مانشستر سيتي منصور بن زايد، وهكذا اصبح فعلا ساعتها الدوري الانجليزي هو الدجاجه التي تبيض ذهبا. وعشان نشوف الارقام، الدوري الانجليزي عمل اتفاقيه للبث التلفزيوني من 22 لسنه 25، يعني 3 سنين، 5.1 مليار جنيه استرليني للبث جوه انجلترا، و5.3 من 10 مليار جنيه استرليني للبث بره انجلترا، يعني 10.4 مليار جنيه استرليني في حقوق بس، يعني السنة تقف بحوالي 3.6 مليار جنيه استرليني. تعال نشوف التاني اللي وراه اللي هو الدوري الأسباني، هنلاقي عن نفس الثلاث سنين فقط لغير 4.1 مليار جنيه استرليني. هنا كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ يفكر إنه هو يدخل لهذه الدجاجة عشان ياخد منها جزء من البيض الذهبي. تعال نشوف إمتى نشأت الفكرة بعد الفصل.
على فين العزم ان شاء الله، وايه اللي قطعلك نومه، ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك قومه. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب، لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تدوب، ده البر ماهوش امان والعشق مالوش ضمان، ده رهان على حتف الطرق وانشأنك سهم خايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب استعايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب
ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المستمعين لقصة كده. في برج لندن تلاقي دايما في قفص في ست غربان، كل غراب فيهم مصقوص ريش جناح منهم. قعدت أنقب ورا قصة الست غربان دي لحد ما عرفت القصة جاية منين. ست غربان دول نبوءة، لو مات آخر غراب في الست غربان ينهار الحكم الملكي في بريطانيا. إزاي؟ في سنة 1666 حصلت حريقة جامدة في انجلترا، دي احد الروايات. في سنة 1666 حصلت حريقة جامدة في لندن، والناس ما لقيتش تاكل، فبدأت تصطاد اي حاجة تلاقيها منها الغربان. فمستشار للملك تشارلز الثاني قال له الغربان اللي عمالة بتتاكل دي فال سيء لحكمك، لو ما لقيتش، لو الغربان انتهت من لندن حكمك هينتهي. فالراجل جاب ست غربان وحطهم في قفص وقصقص ريش الجناح منهم عشان ما يطيروش، وفضل يحافظ عليهم. وفضلت الأسطورة تتعقد في دماغ الإنجليز إن لو آخر غراب مات حينهار الحكم، درجة إن لما الألمان هاجموا بريطانيا بالطيران في الحرب العالمية الثانية ضربوا برج لندن مخصوص عشان يجيبوا قفص الغربان ده، ومات فعلا في القصف ده 5 غربان نتيجة شظايا وبقى غراب. ساعتها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا راح بسرعة جاب غربان زيادة عشان يحطها في القفص وحط عليها عساكر عشان تحميها، عشان النبوءة ما تتحققش وما تنهارش الروح المعنوية للشعب الإنجليزي في الحرب. العقلية دي بتحكمها الخوف، هي دي كانت العقلية اللي بتحكم الأندية بتاعت رابطة الدوري الإنجليزي المحترفة، وهي بترفض عرض الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل أول مرة في إبريل سنة 2020. طيب القصة بدأت إزاي؟ القصة بدأت من سنة 2007. في 2007 كان ملاك نيوكاسل الإنجليزي هما جون هول وفريدي شيبرد، الاثنين كانوا شركة، والأول كان جون هول هو اللي مسك الإدارة، وبعدين إدى الإدارة لفريدي شيبرد لما خلى الحصة الأسهم بتاعت فريدي شيبرد أعلى. جي مايك أشلي ده كان راجل عنده محلات بتاعت ملابس وأدوات رياضية وماركة مشهورة في انجلترا وثروته 3 مليار جنيه استرليني. فالراجل حب يشتري نيوكاسل، الأول اشترى حصة جون هول وبعدين خد حصة فريدي شيبرد، فبقى مالك ل 95% من الأسهم في النادي. طبعا الملك الملاك التانيين بتوع ال 5% باعوها له نطلع منها وخلاص، وكده أصبح الملك بنسبة 100% وشال الأسهم إنها تتداول في البورصة. استبشرت جماهير نيوكاسل الإنجليزي خير إن الراجل ده حيرفع من نيوكاسل، ثروته كبيرة، لكن اكتشفت المفاجأة. الراجل شاري النادي علشان خاطر يستخدم النادي كدعاية لمحلات الملابس الرياضية بتاعته، والراجل كمان عنده مشروع إعادة البيع، يعني هو مش شاري علشان خاطر يطور، هو جاي عشان يخفض التكاليف على الآخر، وفعلا باع لعيبة كتير واشترى لعيبة بأقل من الأثمان وخفض التكاليف على الآخر ومشى ناس كتير، وكل ده عشان يبقى النادي في بند الربحية، فيبقى مع لما يجي تعرض للبيع بعد كده يبقى سنين يتباع بمبلغ كويس وكبير. طبعا ده ما كانش ينفع جماهير نيوكاسل العريقة، جماهير دي تقيلة في انجلترا، فحصلت ان استقال بسبب المبيعات الكتير دي. استقال كيفين كيجان المدير الفني لنيوكاسل، وحصل اضطرابات جامدة جدا في مدينة نيوكاسل في ديسمبر 2008 ضد مايك أشلي، وقال لهم خلاص أنا حاضر هدور على مشتري ولو كده هبيع. فشلت المفاوضات الأولانية، ويزداد الطين بلة بأن في آخر الموسم في 2009 يهبط نيوكاسل للدرجة التانية سنة ويرجع تاني، يرجع في 2010 وبعدين يهبط مرة تانية 2015-2016 ويرجع تاني في 2017. كل ده وجماهير نيوكاسل كارها مايك أشلي، مش عايزاه يكمل في النادي، وكل شوية بمظاهرات ضده وإلى آخره، لحد ما في 2017 لما طلعوا دوري الدرجة الأولى مرة تانية، الممتاز مرة تانية، حضرت سيدة أعمال بريطانية اسمها أماندا ستافلي، حضرت ماتش ما بين نيوكاسل وليفربول، ووقعت في هوا نيوكاسل وهي في المدرجات، وقررت أنها عايزة تشتري النادي ده. فعلا دخلت في مفاوضات مع مايك أشلي، بس فشلت المفاوضات في 2018. ووصف مايك أشلي المفاوضات إنها مضيعة للوقت، لأن هي الست معهاش الفلوس اللي تقدر تكمل بيها التمن اللي هو عايزه لنيوكاسل. بس هو مين؟ احنا كلنا عارفين الستات لما تحب حاجة. في أكتوبر 2019 قدرت توصل أماندا ستافلي لياسر الرميان الرئيس بتاع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقابلته هي وجوزها في يخت اسمه سيرين في البحر الأحمر، وفي أكتوبر 2019 وعرضت عليه فكرة شراء نيوكاسل، وبدأت تعرفوا المكاسب المحتملة من شراء نادي في الدوري الإنجليزي. الراجل قال لها هشوف الفكرة، لحد ما دخلنا عدى على الكلام ده 4 شهور، فبراير 2020 بدأ يجتاح فيروس كورونا العالم، وحصل قفل الاقتصاد، والمصانع اتقفلت، والطرق اتقفلت، والطرق والشبكات الجوية اتقفلت، كل حاجة اتقفلت. في الفترة دي انهار سعر برميل البترول، لدرجة ان في مارس 2020 اتباع برميل البترول الخام النفط الامريكي اتباع بالسالب، يعني البايع مش لاقي حد يشتري، فبيدفع كمان فلوس من عجيبه عشان خاطر يخزن. في وسط ده اجتمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ولقى ان دي انسب فرصة انه يلحق يشتري في شركات تقيلة جدا من اللي اسعار مبيعاتها نزلت، لان بالطبيعة السهم هتنزل، فهيشتري اسهم بسعر رخيص. فعلا انطلق من مارس 2020 صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى شركات بترول، واشترى شركات سياحة، وشركات وخد حصة في بوينج بتاعت الطيارات، وخد حصة في خطوط جوية وإلى آخره. وجي بقى الدور على نيوكاسل. ليه؟ لأن الدوري كانت وقف في إنجلترا وفي العالم كله، وما بقاش فيه جمهور، اتمنعت الجمهور، وأصلا الدوري كان موقوف، والإيرادات نزلت، فأصبح الفرصة مناسبة أن احنا نتفاوض ونشتري بتمن أقل من المعروض. وفعلا كان أشلي ساعتها عايز 600 مليون جنيه استرليني، وصلوا في المفاوضات ل 300 مليون جنيه استرليني، 300 وكسر. في إبريل تجتمع الرابطة عشان تبت في قرار، لأن من حقهم وصلاحياتهم القانونية أنهم يعملوا حاجة اسمها اختبارات فحص الملكية، بيتأكدوا من هوية المالك المحتمل للنادي ده. وهنا رفضوا في إبريل 2020، رفضوا الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل. ليه؟ كان في قناة تلفزيون بتنقل الدوري الإنجليزي لمنطقة الشرق الأوسط، القناة دي اتمنع بسها من السعودية، وفي المقابل في قناة تانية اتهمتها القناة دي إن هي بتعمل قرصنة على حقوق البث في دولة السعودية، وإن القناة دي مدعومة من الحكومة السعودية لأنها بتنقل على عرب سات المملوك للسعودية. فالقناة قدمت شكوى لرابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين والعشرين نادي الممثلين فيهم، وقالوا لهم أنا بدفع نص مليار دولار عشان حقوق البث، فدي أي قرصنة عليها فهي من حقوقكم أنتوا. وكان الجزء الثاني إن مفيش تأكيد انفصال ملكية الصندوق عن الحكومة، لأن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الاستثمارات العامة السعودي أغلبهم وزراء. المهم مايو قررت الصندوق قرر الانسحاب من الصفقة. مر الأيام، وفي يناير 2021 يحصل المصالحة الخليجية، والقناة يعاد بثها تاني في السعودية، وتتحل مشكلة البث التلفزيوني، ويتبعت خطاب لرابطة الأندية المحترفة بان في تأكيدات ان احنا منفصلين كلية عن الحكومة، ودي تأكيدات قانونية، وخدوا اللي هم عايزينه الرابطة، ويتوافق في اكتوبر 2021 على الاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل. ده بداية نشوء الفكرة، بس بقى احنا عايزين نشوف اشمعنى نادي نيوكاسل الانجليزي اللي كان هدف لصندوق الاستثمارات العامة السعودية رغم ان كان متاح انديه كتيرة ومنها في ايطاليا كان انتر ميلان. نطلع فاصل ونشوف ده ليه.
ده لو تساب لدنا يجي لتعب اعصاب، ده لو تساب ليلة ليلتين انا عايش في عذاب. طب وعمل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لا كده جنان لا ده مش اعجاب.
رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف قصة نيوكاسل. يحكى أن طاير لونه أبيض في سود لعيبة نيوكاسل كانت بتتفرج عليه لما بيطير كتير منه، عدد منه كبير في السماء على الملعب في سانت جيمس بارك، كانوا بيتفقلوا أنهم هيكسبوا، عشان كده كانوا بيسيبوا يبني عشش كمان في النادي. الطائر ده اسمه طائر المكبايس، ومن كتر تحبهم للطائر ده وتفاؤلهم بيه خلوا لون الفانيلا في سنة 1904 كان لون فانيلتهم أحمر في أبيض، خلوه أبيض في أسود على لون الطاير ده لونه أبيض في أسود. سبحان الله بعد ما غيروا الفانيلا في 1904 لون الفانيلا انطلقوا زي القطر ياخدوا الدوري الإنجليزي في العقد الأول من القرن العشرين ثلاث مرات. من بعد 1904 ده فازوا في 1904-1905 وبعدين 1906-1907 وبعدين 1908-1909 وخدوا ده كأس الاتحاد، واصبحوا يعني اللي عملوه في الفتره دي بس في اول ما غيروا اللون بس خدوا بطولات ما خدوهاش بعد كده في طول عمرهم. يعني عشان كده تسمى فريق نيوكاسل نادي المكبايس على اسم الطائر ده. بس نيوكاسل نادي عريق جدا. نيوكاسل بدا بخناقه ما بين الطرف الغربي والطرف الشرقي في نيوكاسل. الطرف الشرقي كان عنده نادي بيلعب كريكت، قرر انه يعمل فريق لكره القدم سنة 1881. بعدها بسنة في 1882 قرر الطرف الغربي، شمعنا الشرقي عمل كده، جاي في 1882 الطرف الغربي برضو فريق للكريكيت قرر انه يعمل فريق لكرة القدم. الطرف الغربي اصبح اقوى من الطرف الشرقي وهزموا كذا مرة وفضلوا على كده ست سنين لحد ما جينا 1888. جي واحد اسمه توم واتسون مسك سكرتير عام الطرف الشرقي اللي هو كان إيست إند، والطرف الغربي كان ويست إند. إيست إند ده مسكه توم واتسون ومسك مدرب كمان، اشترى مجموعة لعيبة وانطلق نيوكاسل الطرف الشرقي زي القطر وعدى الطرف الغربي بمراحل. وفي سنة 1892 بعد هزيمة الطرف الغربي 5-0 قدام الطرف الشرقي قرر قال له أنا كده سلمت صراع الطرف الشرقي مع الطرف الغربي، عاملين زي الإخوين توينكس كده، قرروا أن الموضوع انتهى ووافقوا على دمج الطرف الغربي في الطرف الشرقي وأصبح اتسمى ساعتها نيوكاسل يونايتد اللي هو اتحاد نيوكاسل. عشان كده النادي ده أصبحت شعبيته جرفة وكسحة في نيوكاسل. في عز ما الفريق درجة تانية مبيعات التذاكر بتاعته فول أوبشن بالكامل، نادي عريق وانطلق في الدوري الإنجليزي سابع نادي يفوز ببطولات، وكانت آخر الحقب بتاعته القوية حقبة التسعينات بتاعة ألان شيرر. كان هبط سنة 89 درجة تانية، وبعدين سنة 92 اشتراه جون هول ودفع فلوس كتير ورجعه سنة 93 الدوري الممتاز، وعمل آخر حقبة قوية ساعتها لما جاب ألان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، وديفيد جينولا لعيب الفيرويد بتاع الفرنساوي، وليس فيرديناند، وعمل جيل رائع نفس على الدوري الإنجليزي في موسم 94-95 خد التاني، و 95-96 خد التاني، لحد ما جاله مايك أشلي ده في 2007 اللي احنا حكينا عنه. بس لقى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نادي نيوكاسل شعبية كبيرة، جماهيرية طاغية، فهو مش هيتعب كتير في بناء فريق، لان اوريدي مبيعات التذاكر بتتباع من الاول خالص، من اول الموسم، من ساعه ما النادي تاسس في القرن ال19. فلقى ان دي فرصه مناسبه جدا. طيب ده اللي ممكن النيوكاسل بتاريخه يقدمه لصندوق الاستثمارات العامه السعودي. طيب ايه بقى اللي ممكن يقدمه صندوق الاستثمارات العامه السعودي لنادي نيوكاسل؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله بعد الفصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. بيقال إن أفضل سماد للأرض هو دبيب قدم صاحب الأرض، يعني الأرض كل ما بتشوف المالك بتاعها قاعد فيها فالأرض بتسمن لأنه متابع ومراقب كل حاجة. طيب تعالوا نشوفوا كده صندوق الاستثمارات العامة السعودي إيه السماد اللي يقدر يقدمه لنيوكاسل. الناس فاكرة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عشان خاطر يملك أصول ب 580 مليار دولار فهو يقدر يصرف بلا حدود على نيوكاسل، وده غلط. ليه؟ لأن في قانون صدر في أوروبا اسمه قانون اللعب المالي النظيف. صدر ليه؟ الدوري الإنجليزي استقطب زي ما قلنا استثمارات كبيرة جدا، خاصة رومان إبراموفيتش في 2003 في تشيلسي، و2008 منصور بن زايد في مانشستر سيتي، والاتنين دفعوا فلوس كتير جدا 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 عشان يشتروا لعيبة. فهنا من كثرة الإنفاق، وبعدين لما دخل بالذات الشركة الاستثمار الإماراتي في الآخر، فخافوا على المستقبل المنافسة في الكرة الأوروبية. ففي تقرير اتعرض على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الأندية الأوروبية نصها 50% منها بيخسر فلوس، و20% تعاني وضع مالي خطير. فهنا قرروا انهم يطلعوا قانون يبتدي العمل بيه من 2011 بالتدريج لحد 2014، ان كل نادي يوصل لنقطة التعادل. ايراداتك من كرة القدم قد مصروفاتك في كرة القدم، مفيش مالك يدفع فلوس من بره، هي مكاسبك على قد خسائرك، عدا ثلاث حاجات اللي هي البنية التحتية اللي هي الملاعب وصالات التدريب، والجزء التاني اللي هو أكاديمية الناشئين والكرة النسائية. وده قيد حدود الصرف على أي نادي في الدوري بمقدار المكاسب. مايك أشلي في آخر 3 سنين ليه وهو مالك لنيوكاسل حقق أرباح من خفض النفقات 100 مليون جنيه استرليني، فكده متاح لصندوق الاستثمارات العامة السعودي 100 مليون. وكمان عندهم بعد جائحة كورونا سمحوا انهم يكسروا القاعدة دي 105 مليون جنيه استرليني على 3 سنين، يبقى كده متاح 205 مليون جنيه استرليني. ومتاح كمان ان يطور الملاعب دي بلا حدود، ويطور الأكاديميات، ويعمل ناشئين يقدر يبيع منهم يكسب تاني. وكمان لما يوسع الملعب ويعمل خدمات كبيرة بتاعت بعد الملعب يقدر يكسب فلوس أكتر، يزود القيمة السوقية عشان ياخد اتفاقيات رعاية من شركات خليجية بمبالغ ضخمة جدا، ويبتدي النادي يبقى غني جدا في صرف الفلوس. وده كله مشروع على مراحل ومتدرج. لازم نصبر عشان نشوف حجم الاستثمار السعودي. وفي النهاية نتمنى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك بنسبة 80% لنيوكاسل النجاح في مشروعه في الدوري الإنجليزي، زي ما نجح منصور بن زايد في مانشستر سيتي. ولحد ما نشوف نتائج الاستثمار ده، أشوفكم على خير في حلقة جديدة من مش كورة وبس. تامر عادل.